موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
المقالات الأربع: الرد على الأريوسيين،
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. يعني عايز أقول المقدمة هي المقالات الأربع: الرد على الأريوسيين، التاريخ، اللغة، اللاهوت، الكتاب المقدس، الكنيسة، الحياة المسيحية. دي الموضوعات المتشابكة التي يقدمها القديس أثناسيوس في تركيز شديد وفي وضوح، لأن عادة هذا الأب العظيم أن يتكلم وأن يكتب في دقة. ونريد أن نلتزم أيها الإخوة والأخوات بهذه الدقة على قدر ما تسمح به اللغة العربية. طبعا إحنا في من جانبنا بنشكر كل المترجمين من اليونانية إلى العربية، ولكن أتمنى على المترجمين أنهم يعني يقوموا بجزء أو بجهد هو شرح الخلفية الكنسية لبعض المفردات وبعض الأفكار التي وردت في المقالات الأربع ضد الأريوسيين. طبعا هناخد أمثلة كتير، وهيبان هنا إن ما يعني ما يكفيش إنك تقرأ المقالات بأي لغة، يعني إنما لازم يكون عندك إلمام بالخلفية التاريخية. في المقالة الأولى، وهي دي موضوع الحلقة النهاردة، ابتداء من الفقرة الأولى يبدأ عرض دقيق وشامل للهرطقة الأريوسية. الكلمات يا إخوة يا أخوات في غاية الدقة. ليه؟ لأنه بيقول إن دي أشر هرطقة جاءت لكي تمزق الكنيسة ولا تريد أن تجمع مع المسيح بل أن تفرق مع الشيطان. وإن أريوس صوت ضد المسيح، وإن هو ودي نقطة البداية، إن هو مثل كل الهرطقة بيغطي نفسه بحيلة وبمكر بنصوص وكلمات الكتاب المقدس والتعبير اللي ورد في المقالة، زي الأب الروحي لكل ارتقاطه والشيطان الذي يريد من خلال سوء استخدام كلمات الكتاب المقدس أن يتسلل إلى الكنيسة الفردوس مدعيا أنه يتكلم عن المسيحية. العبارات دي مركزة وعايزة تحليل، لكن المجال في الحديث لا يسمح بالتحليل الدقيق، وإنما يسمح بالعرض بالخطاب، ولكنه يحتاج إلى الكتابة أيضا، لأن الكتابة تكشف عن تسلسل الفكرة وعن كيف يمكن أن يقدم شخص كأثناسيوس الموضوع الرئيسي وهو البدعة الأريوسية. يعني بص كده في الأول إن دي أشر هرطقة ضد المسيح، بتغطي نفسها تتسلل إلى الكنيسة زي الشيطان عن طريق نصوص وكلمات الكتاب المقدس، وإن ده هو الأسلوب اللي بيستخدمه الهرطقة جميعا لخداع البسطاء والسذج من الناس. هنا يهمنا النقطة الثانية في الفقرة الثانية والثالثة والرابعة، ودي ليها دلالة تاريخية كبيرة، وهي أن القديس أثناسيوس بعد ما اتكلم على الكنيسة كفردوس وشرح التسلل عن طريق كلمات الكتاب المقدس، ربط هذا الكلام بموضوع آخر أو بفكرة أخرى، وهي مؤسس الهرطقة. ولذلك في الفقرة الثانية، في آخر الفقرة الثانية بيقول: لم يحدث في تاريخ المسيحية إن في حد مسيحي أخذ اسم الأسقف ونسب نفسه إلى الأسقف، وإنما المسيح الحقيقي ينسب نفسه للرب. حتى التلاميذ اللي هم معلمي الكنيسة وخدام الإنجيل دول سموا نفسهم مسيحيين، وما سموش نفسهم بأسماء، وخلق وراهم أتباع تاخد أسماء المؤسس. طب ودي إيه أهمية الفكرة دي؟ أهمية الفكرة دي إن في تاريخ قديم إن كل من خرج من الكنيسة بينتمي إلى جماعة تأخذ اسم المؤسس. وهو حط أمثلة معروفة من التاريخ، إن أتباع مرقيان الغنوصي سموا نفسهم مرقيانيين، وأتباع الماني سموا نفسهم المنويين، وهكذا. ففي كل هرطقة بتاخد اسم المؤسس، لكن إحنا لا نأخذ اسم المؤسس وإنما نأخذ اسم المسيح. بيقول حتى المعلمين الكنسيين اللي هم خلفاء الرسل لم يتجاسر أحد منهم أن يسمي نفسه اسم آخر إلا بأنه مسيحي. هنا في بقول الخلفية التاريخية للمقالة، في نقطتين هنا مربوطين ببعض يمكن فصلهم. النقطة الأولى فكرة المؤسس، إن المؤسس بيبين لينا إن دي هرطقة تتبع شخص، وإن الشخص ده له تاريخ، وإن هذا التاريخ لا يعود إلى العصر الرسولي. لكن النقطة الجوهرية عند أثناسيوس إن المؤمنين بالمسيح لا يقبلوا إلا اسم واحد، وهو أن يكونوا مسيحيين. وكلمة مسيحي هنا في المقالة الأولى والثانية والثالثة والرابعة وفي كل الكتابات الآباء في الحياة هي الهوية، الايدنتيتي، اللي هي يعني مش خانة الديانة اللي بتكتب في البطاقة الشخصية أو العائلية أو الرقم القومي، لا ده الكيان الإنساني له اسم، والاسم ينطبق على ما هو موجود في هذا الكيان، وهو أن المسيحي والإنسان الذي مسح بالروح القدس ومسح بمسحة يسوع المسيح التي مسح بها عندما خرج من مياه المعمودية في الأردن. دي نقطة هنرجع لها بعد كده يعني قريبا. لكن المؤسس والاسم بيوصف أثناسيوس للكلام اللي قاله في الخلفية التاريخية القديس إغناطس الأنطاكي أن اسم مسيحي أعطى من الله لأنه خاص بالمسحة، بمسحة الروح القدس. وإحنا عندنا هذا الكلام في التاريخ الكنسي، لا يجرؤ إنسان أن يقول أنا أرثوذكسي وإنما أنا مسيحي أرثوذكسي، والمفروض أن أنا أقول أنا مسيحي أرثوذكسي، ما هوش أنا أرثوذكسي، أنا مسيحي في الأول ومسيحي أرثوذكسي أو مسيحي كاثوليكي أو مسيحي إنجيلي. يعني يجب أن أعود إلى الهوية التي أعطيت لي من الله وهي مسحة الروح القدس. فإذا عندك الكنيسة الفردوس بيدخلها العراتقة متسللين عن طريق الكلمات الكتاب المقدس، بيخضعوا البسطاء وبياخدوا اسم المؤسس، وإن هذا المؤسس له وجود في التاريخ ولا يعود للعصر الرسولي، لأن حتى الأباء الرسل مؤسسي الكنيسة كانوا يسمون بالمسيحيين. دي في الحقيقة مقدمة تاريخية ولغوية أيضا ولاهوتية رائعة، ما بتبنش في الترجمة العربي إلا للقارئ الجيد جدا للتاريخ الكنسي. وبعدين طب بعد ما عرضت الفكرة دي يا معلمنا العظيم، إيه النقلة التانية أو الخطوة التانية؟ هي اقتباسات من الثالية أو المأدبة بتاع التاريوس، ويصفها بأنها متلونة، ويصفها أيضا بالتخنس في طريقة الألحان بتاعتها، وإحنا ذكرنا الموضوع ده قبل كده. الأربع مقاطع الموجودين في المقالة الأولى مهمين ولازم نقراهم قراءة دقيقة. السطر الأولاني بيقول حسب إيمان مختاري الله، حسب الحكماء. المقطع الثاني الأطفال القديسين الذين يؤمنون وأخذوا الروح القدس. المقطع الثالث أنا أخذت هذا من الذين اشتركوا في النعمة في الحكمة، وأنا وصلت إلى هذا التعليم لأني حكيم ولأن الله علمني، وأنا أسير في خطوات آراء المعلمين، ولي نفس الآراء التي لهم. والفقرة الرابعة والخامسة دي غريبة جدا، أنا مشهور أنا مشهور لأني أتألم من أجل مجد الله، أنا علمت من الله وقد أخذت منه الحكمة والمعرفة. طبعا هنا بعد ما بيقتبس أثناسيوس هذا النص، النص كده تقعد تقراه ما بيقولش حاجة، إن أنا حسب إيمان المختارية الله، أنا تعلمت من الروح القدس، أنا ماشي في طريق كل اشتركوا في الحكمة، أنا مشهور، أنا أتألم من أجل مجد الله إلى آخره. فيبدو الكلام بريء، لكن الكلام مش بريء لأنه مربوط بالكلام الأولاني عن خداع البسطاء والسذج، لأن بعد كده بعد هذه المقدمة بيضع أريوس التعليم، الله لم يكن دائما الآب وإنما كان الله وحده وبعد ذلك صار الآب. الابن لم يكن موجودا من الأزل، وكما أن الأشياء خلقت من العدم، أي المخلوقات، هو أيضا الكلمة خلق من العدم، وكان هناك وقت لم يكن فيه موجودا. هو لا يسبق الكائنات، وإنما مخلوق مثل باقي المخلوقات. الله وحده، ولم يكن هناك فيه كلمة ولا حكمة. العبارة دي بين الفقرات بيعتقد المؤرخين إنها تعليق القديس أثناسيوس على أريوس، وليست من عبارات أريوس، لكن لأن الكلام ماشي مع بعضيه فبيبدأ القديس أثناسيوس في الرد. أنت بعد ما مدحت نفسك وقلت لك أنت متعلم من الله وخدت حكمة من الروح القدس، طب بتتكلم عن الله ليه بهذا الشكل؟ الله بدون حكمة. طب إذا كان الله بدون حكمة أزلية اللي هو الكلمة يعني اللوغوس، فإزاي خلق الكون؟ وإزاي الله أبدي وليس الآب الأبدي؟ ازاي؟ كيف يعني؟ ان الكائنات خلقت بقوة الله، فاذا المسيح قيل ان هو قوة الله فهو مثل الكلمة، مثل باقي المخلوقات التي خلقت بقوة الله، لان ده ما هوش في الحقيقة الاله الحق، وله جوهر غريب عن جوهر الله، لو جوهر آخر. وإن مفيش أقانيم لا شركة واحدة، فطبعا مع هذا العرض، مع هذا العرض بيبان هنا نقطة الخلاف الأساسية بين الأرتقاء الرسية وبين الكنيسة. طب ايه علاقة الكلام ده بالكلام اللي ابتدى بيه أثناسيوس ان الأرتقة تتسلل عن طريق الكلمات الكتاب المقدس، وان ليها مؤسس، وان هذه الأرتقات لها تاريخ معروف، وانها هي ضد المسيح؟ ليه؟ لان أثناسيوس هنا قبل ما يبتدي في الرد بيقول انا هقول الكلام اللي عندي او هكتب الكلام اللي عندي، وفي الفقره الثانيه بيقول ان هذه الأرتقة غريبه ولم ناخذها من الاباء، ودي لاول مره في التاريخ الكنسي يستخدم كلمه الاباء لتأكيد ضرورة العودة إلى التسليم الذي وضع في الكنيسة. يعني هنا لأول مرة بيظهر استخدام الآباء. قبل كده الآباء كانوا بيكتبوا وبيذكروا التسليم وبيقولوا إحنا الكلام ده خدناه من عند فلان وفلان، لكن لأول مرة هنا يتقال إن هذا التعليم غريب، لو تعليم الأريوسي، لأنه لم يسلم لنا بواسطة الآباء. فظهر في الكتابات اللاهوتية من هذا الزمان إلى عصرنا الحديث ما نعرفه باسم تسليم الآباء للإيمان. وهنا يبقى في عندي ملحوظة مهمة، وهي قول الكلام اللي يعجبك، تتكلم زي ما انت عايز، ولكن ما تنساش انك وانت بتتكلم زي ما انت عايز ان في مرجعية. الاباء هم جزء من التاريخ الكنسي، والتاريخ الكنسي هو الشاهد على ما حدث وما سلم. وانا استخدمت كلمتين هنا، ما حدث وما سلم. وطبعا في الفقرة الثالثة والرابعة بيقول ان الاروسيين مع الوثنيين مع اليهود بيتكلموا ضد المخلص. وهنا الإشارة لليهود إشارة تاريخية ذات دلالة، لأن المسيحيين واليهود في الإسكندرية كان عندهم كتاب مقدس واحد مشترك اسمه السبعينية، اللي هو الترجمة اليونانية للعهد القديم. لكن طبعا المسيحي بيقرأ العهد القديم السبعينية ويفهمها بطريقة مختلفة تماما عن الفهم اليهودي. فهل كان هذا خلاف على تفسير النصوص؟ أنا لو بكتب أحط خطين ثلاثة تحت العبارة دي. يعني قبل الأريوسية ما تطلع على المسرح أو المرصح باللغة العربية الفصحى، هيقول المسرح أحسن، هل كان الموضوع خلاف عن النصوص؟ تفسير نصوص بين اليهود وبين المسيحيين؟ شوفوا يا اخوه، واحنا بندرس المقالات الاربع ما بناخدش بس التاريخ القديم، والا في رايي انا الشخصي يبقى ده تضييع للوقت. احنا بناخد التاريخ القديم واللاهوت واللغه والحياه الكنسيه والكنيسه علشان نكتشف العلاقة بين كل هذه المكونات وبين العصر الحديث سنة 2011 اللي قربت تنتهي، ولكي نبدأ في سنة 2012. خلاف يهودي مسيحي على تفسير النصوص السبعينية، ده هو الموضوع اللي كان عليه جدل. لكن ما كانش الخلاف على النص، على تفسير النص أقصد، إنما حصلت أحداث وقائع تاريخية خاصة بحياة الرب يسوع. يعني النهاردة في الكنيسة في القداس حسب طقس الروم قرينا سلسلة أنساب الرب يسوع من إنجيل القديس متى، وتلاقي في البداية كتاب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، ويذكر سلسلة الأنساب إلى أن يأتي إلى يوسف خطيب مريم العذراء التي ولد منها المسيح. طيب سلسلة الأنساب دي أهميتها إيه؟ مش انا بثبت منها ان المسيح من بني اسرائيل وانه ينتمي الى نسل داود، ما دي سهله ودي ما هياش مشكله مع اليهود، انك تطلع جدول بانسابك وتبين انك يهودي لان ابوك وامك وجدودك جم من المنطقه الفلانيه او من الاب الفلاني اللي هو اصلا كان يهودي، وفي القرن ال17 الحاخاميين اللي احنا بنسميهم الربايز، مش قبل كده في القرن 17 قالوا ان عشان خاطر تكون يهودي لازم تكون امك يهوديه امها يهوديه، مش ضروري الاب يكون شكله ايه او حتى دينه ايه او الانتماء العرقي. ده يعني وضع جديد ابتدى في القرن 17، لكن اللي بيرجع للعهد القديم في سلسلة الأنساب بيلاقي إن في بوعز وفي رعوس، ودول موابيين مش من بني إسرائيل. ومش بس كده، في المرأة التي تزوجها داود وأنجب منها سليمان اللي بتشبع، وهي أرض الموابية، ما كانش يهودية إسرائيلية. الزواج المختلط كان موجود ولم يمنع هذا الزواج إلا بعد العودة من السبي، وبعدين رجعوا حطوا قاعدة تانية على إن اليهودي هو اللي أم تكون يهودية وتكون أمها كمان يهودية. لكن القديس متى والقديس لوقا بعد كده في سلسلة الأنساب ما بيذكرش التسلسل العرقي للمسيح كما يبدو على السطح، إنما بيذكر التسلسل في سلسلة الأنساب الذي يأتي بالحدث الكبير وهو مجيء المخلص. وإن إحنا لما بنبص للأنساب مش بنسبة يهودية المسيح، وإنما بنسبة تحقيق المواعيد التي قيلت في الآباء. ولذلك خد بالك ابن داود ابن إبراهيم، لأن في داود وعد بالملك وفي إبراهيم وعد بالبركة. فالمسيح واليهود بيروا السبعينية وعندهم حياة المسيح. حياة المسيح تعيد تفسير نصوص السبعينية وتشرح. أنا قلت قبل كده في الرد على الدكتور يوسف زيدان إن المسيحية لم تنشأ بكتاب مثل القرآن. يعني قبل القرآن ما كانش فيه حاجة اسمها الإسلام. طبعا ده النظرة الإسلامية الصحيحة. الإسلام بدأ بنبي الإسلام وبدأ بالتنزيل القرآني. لكن المسيحية لم تبدأ بكتاب، ما كانش فيه تنزيل، كان فيه شخص اسمه يسوع المسيح. وإن حياته الحقيقة في التفاصيل في المعجزات في التعليم تعود إلى ما هو موجود في الأسفار، فأصبحت الأسفار والشخص عمودين أساسيين في البناء، شايل البناء كله. ليه؟ لأن الشخص يشرح النص ولكن النص لا يشرح الشخص. ولذلك لما تسمع لكي يتم ما قيل في الكتاب، وبيبقى طبعا الاقتباسنا من العهد القديم من السبعينية، إن مش النص هو اللي حدد الحدث، وإنما الحدث لما حصل بان النص. النص قبل الحدث ما كانش معروف. ولذلك مش خلاف على التفسير ده. انت عندك واحد جاء وحصلت حاجات معينة في حياته، يعني مثلا ثقب يدي ورجلي وعلى لباسي ألقوا غرعة، كلام ده ما حصلش لداود اللي هو كتب المزمور. فلما جاء الصلب وحصلت هذه الأحداث أمبان من الصلب الكلام اللي جاء في المزمور، مزمور 22، فأصبح النص واضح نتيجة الحدث، وأصبح الشخص بوجوده بكيانه هو اللي بيشرح النص وليس العكس. أرجو أن الإخوة يكونوا فاهمين الحتة دي. ليه؟ لأن الإسلام أسسه كتاب. وهي عندي مشكلة طبعا من ناحية أنا كمسيحي، طبعا ليست مشكلة بالنسبة للمسلمين، لما عندي مشكلة تاريخية كمسيحي إن مفيش كتب دينية عربية سبقت القرآن في الجزيرة العربية. يعني القرآن كتاب يبدأ بنبوة محمد ولم يسبقه كتاب آخر، بينما أنا عندي العهد القديم وعندي الأحداث وعندي التاريخ وعندي ما هو أهم من هذا وذاك، وهو العبادة في هيكل سليمان التي كانت تنتظر مجيء هذا الإنسان. يعني كل ما حدث في التاريخ القديم بيتجه لتأكيد وجود شخص وليس إلى وجود كتاب، فهي لم تبدأ بكتاب. ولذلك سلسلة الأشخاص اللي موجودين في تاريخ في سلسلة الأنساب هم الشهود على ما حدث، شهود على ما حدث. أنا واحد شتمني في بريد إلكتروني وبيقول لي انت بتقول كذا كذا في المحاضرة مش عارف ايه. لا بول يسأل الكلام ده ولا يوحنا، دول كانوا ناس بسطاء ما عرفوش حاجة. فضحكت الحقيقة ورديت عليه رد فكاهي ما عجبوش فشتمني تاني. فقلت له في الأول قلت له في الأول يا أخي لا أنت معاصر لبولس ولا أنت معاصر ليوحنا، ولا عندك ناس استجوبتهم محاطين ببولس وبيوحنا وسألتهم عن الكلام ده فقالوا دول كانوا ناس بسطاء ما يعرفوش حاجة. ده أنت عايش في القرن العشرين وبينك وبين بولس ويوحنا 2000 سنة. فالكلام اللي بتقوله ده كلام غير تاريخي، كلام غير صحيح، كلام جاي من الخيال، كلام جاي من كراهية ومعاداة للديانة المسيحية بس. وأنا يعني أشفق عليك لأن العداوة ملهاش منطق. وعليه بتشتمنا أنا ليه؟ يعني إيه الداعي كنت تشتم جورج بيباوي؟ يعني ما أنا عن في مثل بيتقال في أدبيات الإسلام يقول لك ناقل الكفر ليس بكافر. يعني أنا كنت بنقول لك كلام فبنسخ كلام يعني للكفار عشان أعلمك الكفار بيقولوا إيه، فده مش ضروري يؤكد إن الناسخ كافر. ده ممكن يكون دي مين الناسخ اللي بيكسب فلوس نتيجة النسخ والكتابة. فيعني الشتيمة هنا ملاش معنى إطلاقاً، لأن كل أنا بقوله بنقولك التاريخ القديم. فاشتم يوسابيس واسم سيزومين واسم سقراط واسم المؤرخين، وبعدين في الآخر اشتم بقى نفسك دي الحتة الفكاهية، لأنك حطيت نفسك في موقع على خارطة التاريخ بعد 2000 سنة في أحداث لم أنت شفتها ولا تعرفها ولا أنت معاصر ليها ولا كان عندك قدرة أنك أنت تستجوب واحد من الشهود. أقول الكلام ده إخوة الآن ده هو خيط ماشي في كتاب اللغة العربي. واحد عايش في القرن العشرين في اسكندرية بيكتب من الخيال، مفيش تاريخ خالص. ما هو بدليل المسيحية لم تبدأ بكتاب، المسيحية بدأت بشخص يسوع، وإن الكتاب اللي احنا بنسميه العهد الجديد هو عبارة عن هذا الشخص بيشرح هذا الشخص، وإن هذه الرسالة هي معلقة بالشخص، بطبيعة هذا الشخص، بأوصافه، بصفاته، بما حققه، بما حدث له، وما يستطيع أن يفعله معي ومعك. فالكلام هنا مش على نص، ده الكلام هنا كله على أفعال. أنا كنا في كيس النهاردة فكان في واحد بيسألني، عندنا ناس يعني بسطاء في فهمهم، ففي صلاة الأنافورة طبعا بتاع القديس يوحنا ذهب الفم تقريبا زي الصلاة بتاعتنا، بيقول لي يعني لما الأب الكاهن بيقف قدام المذبح ويقول ويكلم ربنا، يعني الكلام ده يعني كلام شفوي؟ قلت له لا، هو استخدم كلمة أوديو يعني كلام يتسمع. يعني قلت له لا، مش كلام شفوي ولا كلام مسموع، ده هو بيتكلم عن الكائن الموجود في المذبح وعن الكائن الذي أعلن عن نفسه في يسوع المسيح، ولذلك يمكن أن نخاطبه. بدون الإعلان ما فيش صلاة، وبدون التجسد ما فيش صلاة. استغرب، قلت الله وانت فاكر ايه؟ تفاكر ان المسيحية زي اجتماع للحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي؟ ابدا. فهنا يعني لازم يكون اخوة عندنا وعي ان الكلام عن الاباء الكلام ضروري عن التسليم، وكلام عن التاريخ، وكلام عن الشهود، وكلام عن تسلسل في تقديم الإيمان بواسطة الشهود. ولذلك إحنا لما بنتكلم عن الخلافة الرسولية، الخلافة الرسولية في جوارها هي استلام الإيمان الرسولي المسلم للقديسين، بتسلم من جيل لجيل، وفي أيام الاضطرابات اللي حصلت في ربع القرن الأخير في تاريخ الكنيسة القبطية، يقول لك أنت مع أبونا متى ولا مع أم بشلول؟ أنا لا مع أبونا متى ولا مع أم بشلول، أنا مع التسليم الكنسي. مين بيقدم التسليم الكنسي تقديم صحيح؟ واحد من الأباء سألني مرة، أنا طب وش عرفك إن ده تسليم الآباء؟ قلت له أصل الكنيسة بتاعتنا مش واقفة عريانة، يعني عندها القداسات وعندها المجامع وعندها التاريخ وعندها الآباء وعندها الكتاب المقدس، الخمسة دول ما يكفوكش؟ أمال يعني يعني أنت عايز إيه؟ إيه اللي أنت عايزه أكتر إنك أنت تتعرف على الأرثوذكسية من خلال صلوات الأرثوذكسية، من خلال التسليم الكنسي اللي موجود في الليتورجية؟ طيب نرجع لأساسيس. في الفترة الثامنة استخدم القديس أثناسيوس تعبير مهم جدا بيسميه الحضور المتجسد، حضور الله الكلمة المتجسد. وإن الأريوسية فشلت في فهم هذا الحضور المتجسد، لأن الحضور المتجسد هو عبارة عن دعوة الخليقة للعودة إلى الله، والعودة إلى الله عن طريق النعمة. ونقطة حساسة جدا، واهب هذه النعمة هو الآب الذي يعطيها بواسطة الابن. فالعلاقة هنا تختلف بين الخليقة وبين الابن. الابن رغم تجسده إلا أنه الابن الأزلي، لأن الابن من ذات جوهر الأب، بينما الخليقة علاقتها بالآب هي من خلال النعمة، لأن لها طبيعة خلقت من العدم. أنا بقول هذا الكلام وعيني على الحوار المر الرديء اللي أدى إلى انقسامات في داخل كنيستنا العظيمة على موضوع الشركة في الطبيعة الإلهية. الابن يشترك في الآب لأنه من ذات الجوهر. أنا وأنت، وأنا مش عارف دي تبان إزاي بشكل أوضح من كده، أنا وأنت بنشترك في الله بواسطة النعمة. وقبل ما ترفع صباعك وتقول لي طب وإيه العلاقة بين النعمة وبين الجوهر، أقول لك يا أخي شيء غريب جدا. أنا وأنت جينا من العدم، فالطبيعة اللي فينا، الطبيعة اللي فينا اسمها الطبيعة الإنسانية، مختلفة تماما عن طبيعة الثالوث، لأن الثالوث إله حي واجب الوجود وغير مخلوق. أنا وأنت مخلوقين، يعني لما نكون مخلوق وجاي من العدم مش عارف إزاي دي فتت على الناس. أنا وأنت جايين من العدم ومخلوقين، أنا بعيد الكلام عشان خاطر ما حدش ينسى، فبالتالي ما عندناش حرية التصرف في الوجود بتاعنا. لما تصرف آدم في وجوده بحرية طرد من الفردوس، لأن وجوده مرتبط بالخطة الإلهية التي وضعها الله للخليقة. ما عنديش الإرادة اللي تخليني أعمل شيء خارج النعمة وخارج القدرات التي أعطاها لي الله. يعني ما أقدرش أعيش حياة خالدة بقدراتي مهما فعل، لأن الخلود خاص بالله. لأني مخلوق من العدم، فالخلق من العدم لا يمكن أن يغير طبيعتي ويجعلها طبيعة غير مخلوقة، لأن هذا يتنافى مع الحقيقة البسيطة الساذجة التي لا تحتاج حتى إلى تعليق. في البدء خلق الله السماوات والأرض، لا خلق، فالخلق معناه إعطاء نعمة الوجود، وإعطاء نعمة الوجود معناه هذا الوجود لا يمكن أن يصبح وجودا إلهيا، لأن الوجود الإلهي هو الوجود غير المخلوق. وده الموضوع اللي دار عليه الجدل العنيف في المقالة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. مش ممكن تقول على ابن الله الوحيد إنه مخلوق، لأنه يعطي النعمة، خد بالك من كلامه، ولأنه ليس مخلوقا من مخلوقات، فلذلك وجاء لكي يخلص. والخلاص ليس من أعمال المخلوقات، الخلاص هو أعمال الله. ولذلك يدعى يسوع في إنجيل متى لأنه يخلص الشعب من خطاياهم، يعني يهوى يخلص. فاستغرب أنا، بقول طب يعني إزاي الابن الأزلي اللي لما بيديني نعمة، بيديني نعمة لا لكي أصبح أزليا مثله، إن هو ما خلقنيش عشان أكون أزلي. خد بالك إن في تناقض في اللفظ وفي المعنى، الخلق والأزلية لا يتفقان معا. فمهما أخذت من شركة في الطبيعة الإلهية لا يمكن أن تتغير الطبيعة الإنسانية وتصبح طبيعة غير مخلوقة. أنا عارف هتقول لي في فترة الأسئلة، عشان كده أنا بسبقك، طب احنا يعني احنا ايه شركتنا في الجوهر؟ بقول هذا الكلام واعيده للمره الاخيره، لانه اصل الحقيقه الواحد زهق من كثر التكرار، والتكرار المفروض يعلم الشطار. يعني ان في لاهوت المسيح المظبوط الدقيق نحن نشترك فيما يعلن، وما يعلن يعرف، وما يعرف نشترك فيه. فطالما أننا ليس لدينا إعلان عن جوهر الله، فنحن في جوهر الله فعلا وفي حياة الله فعلا، ولكن لا نستطيع أن نشترك لأننا من طبيعة مخلوقة، ولأن الشركة في جوهر الله تعني استعلام حقيقة الكيان الإلهي ومعرفة أزلية الله، وهذا موضوع خارج عن ما أعلن في الأسفار وفي تعليم الرب يسوع. يعني بالضبط كده ما أقدرش أفهم الله، لأني لا أعرف ولم يعلن لي حقيقة الوجود. أنا لا أشترك في وجود الله، إنما أشترك في النعمة التي تجعلني خالدا كخلود إنسانية الرب يسوع المسيح، التي خلدت بسبب اشتراكها في حياة الأقنوم الخالد عديم الموت. في الفقرة العشرة القديس أثناسيوس بيتكلم عن نوعين من اللاهوت، وأرجو احتياجي تاخد بالكم منها، لأنه في الأول بيقول إن أريوس تقيأ ألوهية المخلص، وإنه إله وإنه الإبن وإنه الكلمة وإنه اللاهوت. الفعل تقيأ ده مش جديد على العهد الجديد، وإنما قيل في سفر الرؤيا: لست حارا، ليتك كنت حارا أو بارد، ولكنني مزمع أن أتقيأك. هو ورا عملية القيء هنا في التصور الكنزي بأن الإيمان يستقر في أعماق الإنسان ويغير حياته. فلما الإنسان ينكر هذا الإيمان يبقى تقيأ الإيمان. هو ده مش شتيمة في أريوس، إنما تأكيد على حقيقة اغتراب أريوس عن الإيمان. طيب إيه بقى نوعين اللاهوت اللي بيتكلم عنهم أثناسيوس؟ هو النوع الأولاني اللي هو عن الأريوسيين، إن الله يجب أن يعلن عن نفسه من خلال الابن ويدعو الخليقة للشركة. ده اللاهوت الصحيح. اللاهوت المغلوط والغلط اللي ابتدعه أريوس هو إن الله وحده والأب ملهش ابن أزلي، وإن الإنسان يقدر يعرف الله عن طريق تأمل الخليقة. كويس، ما أنا وإنت ممكن نعرف الله عن طريق تأمل الخليقة، وده صحيح، من إحنا من لا ننكر هذا يعني. ولكن عندما نتأمل الخليقة فنحن ندرك عظمة وقدرة الخالق. بس ما عنديش شيء أكتر من كده. الخليقة تعلن قوة الله، صحيح، زي المزمور: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، صحيح. لكن شوف يا إخوة، الخليقة تعلن القوة وتعلن الحكمة الإلهية، ولكن ده لا يكفي لتكوين علاقة محبة وشركة بين الله والإنسان. هتقول لي ليه؟ أقول لك عد أصابعك. الخليقة لا تكفي لأن الخليقة تعلن القوة، لكن استعلان القوة في الخليقة لا يعطي هذه القوة للإنسان. طب تقول لي الحكمة، ثم الخليقة فيها حكمة والإنسان فيه حكمة، صحيح، ولكن هذه الحكمة لا تكشف لي عن الأقانيم، عن ما هو خاص ومعين في كل أقنوم، لما تكشف لي عن ما هو عام فالله، وما هو عام فالله لا يؤسس شركة. الخليقة تؤكد لي الجمال والقدرة الإلهية، ولكنها لا تعطي لي لا الجمال ولا القدرة الإلهية إلا عن طريق فكرة موجودة في عقل الإنسان وفي قلبه يذكرها ويتغنى بها وينشدها ليلا نهارا، زي ما بيقول مرعوب السروجي: واحد شاف واحدة حلوة، بقولها لك بالبلدي عشان خاطر تفهم، واحد شاف واحدة حلوة فبيتغنى بجمالها، بيوصفها بأوصاف دقيق جدا، ولكنه لا يستطيع أن يقترب منها ليخطبها، وطبعا لا يستطيع أن يتزوجها. وهذه الحكمة. يبقى النوع اللاهوت ده اللي في الحقيقة يؤدي إلى الفصل بين الله والإنسان. ولذلك احنا في كلامنا عن الابن، خل بالكم من مكر الأريوسية، بتقول الابن أزلي، يبقى ما يبقاش ابن، يبقى أخ للأب. يعني إذا كان الآب أزلي والابن أزلي والاثنين موجودين مع بعض، يبقى ما تسموش ابن بقى، سميه أخ. ليه؟ لأن الأريوسيين فهموا الولادة على أنها ولادة طبيعية زي الحبل والولادة الموجودة عند السيدات، لكن الابن ولد ابنا لكي يعطي التبني للخليقة. وهي دي الحقيقة لمحة شيطانية، يعني بتخليني أبتسم أحيانا، إن الثالوث عند أريوس فهم بطريقة طبيعية فيها نزع صفة الألوه عن الله وإعطاء صفة المخلوقات لله. إن إذا كان عندك واحد مساوي لواحد فمش ممكن يكون ابنه، لازم يكون أخوه، ده على مستوى الخليقة. إنما على مستوى الله الوضع مختلف، وهو لا تزال حتى هذه اللحظة، يعني بعد 1600 سنة من الارتقاء الروسية، لازلنا لحد النهاردة عندنا ناس كتير مش قادرة تبلع موضوع الثالوث، موضوع الأب والابن، لأن ده بينزع منهم التصور بأن الابن أزلي مع الأب، ولازم يكون الابن أزلي يبقى لازم يكون أخ للأب. نعم، في كلام كتير عن هذه النقطة في الرسائل لسرابيون الرسالة الأولى. لما فيش أخ، دي حركة حياة في داخل الثالوث. وإن الأب في الحقيقة هو أصل الابن، وإن الابن على مستوى الخليقة بياخد طبيعة أبوه فعلا، يعني إذا كان الأب إنسان يبقى الابن إنسان، إذا كان الأب جمل بيكون الابن جمل، يعني ينتمي للطبيعة بفارق زمني، ولكن الابن ينتمي إلى ذات طبيعة الأب دون فوارق زمنية، لأن الابن هو خالق الزمان. الكلام ده جاء في الفقرة 13. وإن هنا الآب مثل الينبوع، يعني مثل يعني زي الينبوع، فبيقول إذا أنت عندكم الآب أزلي لوحده، يبقى هذا الينبوع كان جاف. احنا مش قادرين نقول في العصر الحديث ان الطبيعة الإلهية طبيعة مثمرة خصبة تعطي لكي تخصب المخلوقات، خايفين منها، وخايفين منها بسبب الثقافة الإسلامية، لكن أنا مش خايف لسبب بسيط، الثقافة الإسلامية تسير في الطريق غير طريق المسيحية، هي لا تؤمن أصلا بالشركة بين الله والإنسان، فهي فيما تشرح هذا الموضوع بتتكلم عنه بالطريقة الإسلامية وبتهاجمه أحيانا. أنا في المسيحية بقول إن الله يخص بالطبيعة الإنسانية لأنه يعطي لها عطية التبني، ويدعو أشخاص كإبراهيم ويعطي له عطية النبوة والحكمة، فيصبح إبراهيم أب الآباء، ويدعو أرميا ويقول له قبل أن تولد وأنت في بطن أمك دعوتك، العبارة قالها القديس بولس في غلاطية عن نفسه طبعا. فهنا أنا يعني كمسيحي لازم أكون واعي للنوعين من اللاهوت. اللاهوت الذي ينزع عن الله كل ما هو خاص بالألوهة ويأخذ المصطلحات البشرية ويطبقها على الله، إذا كان الابن أزلي فيبقى أخ للأب، ودي تنفي عن الآب الألوهة، تخليه واحد من المخلوقات يجب أن يسبق وجوده وجود الابن. وإن أنا هنا لازم أكون واخد لبالي من أن لو الابن له طبيعة غير طبيعة الآب، أو له ألوهية ليست من ألوهية الآب، فده لاهوت مزيف. ليه؟ لأنه بيقول إن الآب ينبوع جاف، دي فقرة 14. وبعد كده بيرجع بيقول إن في الثالوث في شركة كاملة وحياة كاملة وإرادة واحدة وجوهر واحد. لما بيكون هذا هو الكلام اللاهوت الصحيح، يبقى كل كلام آخر لا يتفق مع هذا الكلام يعتبر كلام آتي من اليهودية أو من الوثنية. ليه يا إخوة؟ لأن لازم يكون عندنا وعي إن في حياة إلهية. ما حول الله من كائنات بما فيها الملائكة كله أخذ نعمة الوجود، وكله أخذ نعمة الاستنارة، وكله أخذ نعمة الحياة الأبدية. أخذ معناه ما كانش عنده، وأخذ تعني إن الإنسان ليس بالطبيعة خالد، وأخذ تعني أن الإنسان غير قادر على الوصول إلى شيء ما لم يعط هذا من الله. ما أقدرش أقول الثالوث عقيم بلا ثمر، ما أقدرش أقول الكلام ده، وما أقدرش أقول إن اختلاف الطبائع المخلوقة يطبق على الثالوث. في المقالة بعد كده أنا بقلب بس عايز أطلع الأفكار المهمة عن اللاهوت المزيف، اللاهوت أثناسيوس اللي بيحاربوا أثناسيوس، سوري اللاهوت أريوس بيحاربوا أثناسيوس. وبعدين هو ماشي بقى فقرات من أول 14 21 22 بيتكلم عن التعليم اللاهوتي الصحيح، وعلى إن عدم أزلية الابن تعني أن الآب ينبوع جاف. في فقرة 27 28 في كده وقفة مهمة جدا، وهي ما هو المقصود بكلمة ابن وكلمة الكلمة أو اللوغوس؟ إيه المقصود بالكلمتين دول؟ طبعا إحنا على مستوى الطبيعة الابن ثمرة زواج، لكن على مستوى الله ما فيش زواج. وأنا يعني كده بيجي لي كده هاجس إن النقد القرآني إن الله لم تكن له صاحبة يبدو من التاريخ أن كان في جماعات أريوسية في الجزيرة العربية، ويبدو أن في بعض الناس قالوا إن الله له صاحبة، يبدو هذا. لقى القرآن بيقول لا، ما فيش صاحبة. جيد جدا. لكن الأبوة ليست صفة تضاف إلى الله، يعني مش عندي الله وبعدين أضيف عليه الأبوة، لا، أنا عندي الآب الذي هو إله لأنه بالألوهية يشترك مع الابن في طبيعة واحدة، لكنه ليس ابنا، هو آب، لأن في تمايز بين الأقانيم. فالخليقة هنا خارج جوهر الله، خارج جوهر الله تعني في لغة القديس أثناسيوس ليس لها وجود ذاتي مستمد من ذاتها. تفرق كتير معايا دي يا اخو، ان في وجود مستمد مني انا، انا المسؤول عنه، انا اللي جبته، ده بيخليني اله، وفي وجود يعطى كنعمة، والخالق يحدد له دور معين ونمو معين في التاريخ. ما يمشوش مع بعض الاثنين. فالابن ينتمي الى الطبيعة غير المخلوقة، اما انا وانت فشركتنا هي حسب تعبير القديس أثناسيوس في فقرة 29 ان الخليقة وجدت بالارادة، وانما الابن لم ينل وجودا بالارادة، وانما الابن هو ابن بالطبيعة. لأن الله الآب ولد الابن، أي أشرق الابن منه إشراقا روحيا كإشراق النور، ولم تكن ولادة كتلك الولادة التي نراها في عالم الإنسان والحيوان. طيب، إذا كان هذا الكلام يمثل اللاهوت الأول واللاهوت الثاني، اللاهوت الأول هو اللاهوت اللي تقي هو أريوس، اللاهوت الثاني هو لاهوت الكنيسة ولاهوت التعليم، يبقى هنا عندي وقفة مهمة. فما هو الفرق الحقيقي بين اللاهوتيين، اللاهوت الأول واللاهوت الثاني؟ اللاهوت الأول له تاريخ أسسوا له راتقة وعارفينه، واللاهوت الثاني هو تسليم استعلان الله في يسوع المسيح بواسطة الآباء الرسل وواسطة عمل الروح القدس في النفس الإنسانية وفي العقل وفي الإرادة. اللاهوت الأول العقيم ينزع كل فرص الشركة بين الله والإنسان. اللاهوت الثاني هو اللاهوت المسيحي الأرثوذكسي، يجعل كل ما هو في الطبيعة الإنسانية مفتوحا بواسطة خطة التدبير، مفتوحا على الحياة الإلهية. أنا هنا لما برش مع ذاتي في علامة الصليب، أو بفكر المعمودية أو الثالوث، فاحنا بننسى أن كلمة ابن هي كلمة خاصة بالشركة بين الابن وبين الاب، وان بدون وجود الاب مفيش ابن، وبدون وجود الابن مفيش اب. فاحنا هنا يا اخوة نبدأ في الدخول الى متاريس الأريوسية اللي حطوها في الدفاع عن النفس. ومتاريس الأريوسية تبدأ بفيليبي أصحاح 2 عدد 9 و10. إزاي الهرطقة تتسلل ناحية الكنيسة وتخشها من جوه عن طريق كلمات الكتاب المقدس. فيليبي 2:9-10، بتقول ان الابن الذي كان في صورة الله لم يحسب مساواته لله اختلاسا، بل اخذ شكل العبد، وجد في لائك انسان، إلى آخر الكلام. أثناسيوس بيقول إن أنا عشان خاطر أفهم فيليب 2 وأفهم التجسد لازم أتنازل عن التفسير الخاص الفردي وأرجع إلى التفسير الكنسي الذي وافقت عليه كنائس المسكونة. ودي بتبين لي بكل وضوح إن في فرق بين أئمة وبين المخلوقات، وإن هذا الفرق يعود بالدرجة الأولى إلى أزلية الإبن. أنا عشان خاطر أعرف فيليب كويس لازم أعرف إن في تفسيرين، التفسير الذي أتى من التسليم ومن الآباء، والتفسير الذي جاء بميلاد العراتقة. يعني خط التسليم واضح في التاريخ الكنسي، وخط العرتقة واضح في التاريخ الكنسي، الانتساب إما للأباء وإما إلى مؤسسي البدع. طيب، فأثناسيوس بيقول دول اخترعوا لهود خاص بيهم، ودول زي أتباع بولس السموساطي وزي اليهود المعاصرين. ليه؟ لأن اليهود المعاصرين وزي أتباع أريوس وأتباع مقدونيوس بعد كده، دول ما كانش عندهم أي معرفة صحيحة بالأصفار ولا بالكتاب المقدس، وكان لغتهم لغوت مبني على اختراعات العقل، لأنهم تركوا الحدث التاريخي الذي استعلن في يسوع المسيح ووضعوا عوضا عنه تفسيرا فرديا يعود إلى المخيلة وإلى الخيال الإنساني وليس إلى الواقع التاريخي. أثناسيوس في الرد على الأريوسيين بيقول بشكل واضح ان لو الابن مش من جوهر الاب يبقى مفيش تأله ويبقى مفيش نعمة ويبقى مفيش تجديد خليقة. وهنا بيبان في فقرة 39 ان كلمة تبني تساوي كلمة تأله، لان الابن ازلي فلذلك الخليقة تعطى نعمة التبني وتبقى في هذه النعمة إلى الأبد. لو كان الابن مخلوق مفيش تأله مفيش شركة مفيش إلا العصيان الذي يحطم الخليقة من الداخل. طيب، اللاهوت الأصلي، احنا بنتكلم على نوعين من اللاهوت. اللاهوت الأصلي الصحيح اللي هو لاهوت المسيح وألوهية المسيح والتعليم الكنسي والتفسير الكنسي، اللي أثناسيوس بيقول لازم نبعد عن التفسير الخاص ونرجع للتفسير الكنسي. وبيقول من ضمن علامات التفسير الكنسي هو تمجيد الإنسانية في يسوع المسيح، وده بيجي في الفقرة 41 و42 و43. فقرة 43 هقرأ لك بالإنجليزي وترجمها لك عربي، وهي الترجمة دي مركز الأباء، ترجمة مش بطالة عموما. يعني على إن القيامة واتحاد الجسد بلاهوت الابن هو ده اللي ادى الى رفعة الانسانية، لان في فيليبي 2 9 و10 لذلك رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم. فالأريوسيين أخذوا الكلام ده على لاهوت الابن. أثناس بيقول أبدا اللاهوت لا يحتاج إلى أن يرفع أو إلى أن يتمجد، لأنه بالطبيعة عظيم وبالطبيعة ممجد. بيقول أنا أن كل الخيالات الشيطانية اللي جت عند الأريوسيين اللي هي من اللاهوت الأريوسي اللاهوت المزيف هي محاولة لكي تحجب عن الإنسانية الرفعة التي أخذتها في يسوع المسيح. ولكن إحنا أخذنا النعمة، قبلك من كلامنا، and because of our relationship to his body، بسبب علاقتنا بجسده، we too have become God's temple، نحن أيضا قد صرنا هيكل الله، and in consequence are made God's sons، وتبعا لذلك صرنا أبناء الله. حتة الرفعة جاية. So that even in us the Lord is now worshipped. Even in us. وكذا نحن فينا أيضا يعبد الله. من مين؟ من الملائكة. كلمة يعبد فينا من الملائكة. فنأخذ نحن الرفعة التي أعطيت لناسوت الإبن. لأن هو التأكيد هنا على العلاقة مع جسده. فالرب يسوع يعطي النعمة. عندما يعطي النعمة فقد وضع أساسا هذه النعمة، وهو أنه صار إنسانا مثلنا. ويبقى هنا النعمة إخوة ليست كلمة وليست مضمون عقلي، وإنما النعمة هي التحول الذي يجب أن يتم في كيان الإنسان، لأنه تم أولا في كيان الإنسانية التي أخذها الرب يسوع من القديسة مريم. أرجع كده بأكد المعنى الكنسي في فقرة 44، وبيقول إن المعنى الكنسي هو في التدبير، وإن الحياة خضعت للموت وخضعت للفساد، ولذلك الموت ملك على الكل، فكان من الضروري أن يأتي إنسان آخر هو الرب يسوع المسيح، يأخذ الطبيعة القابلة للموت، لكي بهذا الطبيعة يبيد الموت من طبيعته هو. ودي نقطة هنرجع لها بعدين. ولأنه هو الحياة فقد أقام جسده وأعطى الإنسان أن يكون حرا من الموت، ولكي يحيي الكل بقوة القيامة. ودي في آخر فقرة 44 تقريبا بيقرب من المرد اللي بنقوله في التسبحة السنوية، أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، لأنه بيقول إن الله الكلمة وهو الله وقد تجسد وضع نهاية لهذا الموت في جسده وأحيانا معه بقدرة لاهوته. فيبقى فيه هنا ما أخذ الذي لنا وهو الطبيعة القابلة للموت وأعطنا الطبيعة غير القابلة للموت. احنا طبعا بدون اتحاد اللاهوت بالناسوت لا يمكن أن نتكلم عن نهاية الموت. يظل الموت هو الموضوع الأصلي الذي يجعل الطبيعة الإنسانية خاضعة للموت. احنا في نقطة هنا مش لازم ننساها، احنا الكلام عن التجديد والخلاص والفداء كلام يجب ان يوضع على أرضية الثالوث، مش بس كلام خاص بالابن والاب انما بالثالوث. ولذلك هنا زي ما قلت لكم قبل كده ان تتكلم على رفعة الإنسانية فقرة 47، فبيقول لأجلنا قدس هو نفسه عندما صار إنسانا. ومن الواضح أن الروح القدس عندما نزل عليه في مياه الأردن نزل علينا نحن، لأنه كان قد لبس جسدنا. فما حدث من تقدم لم يكن خاصا باللاهوت، وإنما خاص بالناسوت. ولذلك السبب عندما تقدس صرنا نحن بواسطة النعمة هياكل الله، لأن الرب كإنسان عندما جاء واغتسل في الأردن كنا نحن الذين اغتسلنا فيه. وعندما قبل الروح القدس الذي بحط عليها يعني تك شوية، عندما قبل الروح القدس في المعمودية كنا نحن الذين قبلنا الروح فيه. هو أقول يعني مش عايز تقول احنا قبلنا الروح وتقول قبلنا المواهب. طب ما كانش فيه مواهب في معمودية الأردن، كان فيها زغواء ابن الحبيب واستقر الروح القدس على الرب يسوع. فما حدث للرب يحدث لنا، وده المفتاح الأساسي للتدبير. لأن إحنا لو دي ضاعت مننا يبقى في الحقيقة ما فضلش حاجة، خلاص خلص. ففي التحول الكبير اللي بيوصلني للنتيجة النهائية أننا اعتمدنا فيه، أننا مسحنا فيه، أن اللعنة أبيدت فيه، وأننا أصبحنا متحدين بالروح القدس نتيجة معمودية الرب في الأردن. لأن الرب هو الذي وحد الطبيعة الإنسانية في طبيعته، وهو الذي جعل هذه الطبيعة الإنسانية تمسح. طبعا أثناسيوس مستخدم كلمة طبيعة في حدود كثيرة، يعني قليلة جدا، أنا بستخدمها لأجل الإيضاح. ولذلك هو مسح لكي نمسح نحن، واتحد الإنسان بالروح القدس نتيجة مسحة الآب للابن في مياه الأردن. أنا طبعا ده الكلام ده غير الكلام اللي بيتقال عن مواهب الروح القدس في العصر الحديث. طيب ايه هي قاعدة تفسير الكتاب المقدس عند الأريوسيين؟ دي اخر نقطة عندي عشان انتم بالتأكيد تعبتم من الكلام. يقول قديس أثناسيوس في الفقرة 52 ان قاعدة التفسير الأريوسي هي عدم التمييز ما بين ما حدث لناسوت الرب وما فعله الرب لأجلنا، واعتبار أن ما حدث للناسوت هو حدث للاهوت، وهذا هو الخطأ القاتل الذي وقعت فيه الأريوسيين. وإن في الحقيقة الأريوسيين لم ينتبهوا إلى لغة الأصفار، إن الأصفار بتتكلم بطريقتين، بتتكلم على أزلية الابن وعلى علاقته بالأب، وبتتكلم عن ما حدث في الزمان في التدبير. وإحنا لازم نميز بين الثنائية الموجودة في عرض التدبير كمرضى في الأصفار. ولذلك يضع القديس أثناسيوس قاعدة مهمة جدا لشرح الكتاب المقدس في الفقرة 55، وبيقول إن الإنسان علشان يفهم كلمات الكتاب المقدس كويس لازم يرجع للمناسبة التي قيل فيها هذا الكلام، اللي هي المناسبة التاريخية، اللي هي العودة إلى التاريخ. ولا يلتزم الإنسان إلا بما جاء في التاريخ، أما الرأي الشخصي فيجب أن يبتعد عنه الإنسان تماما. إحنا تقريبا كده إخوة خلصنا المقالة الأولى، تقريبا خلصناها، ونستعد للمقالة الثانية. والكلام ده أنا هنشره مكتوب، لأن من الضروري وضع العبارات الخاصة بالتعليم من كلام القديس أثناسيوس، وما بقالش الكلام يعني بيتقال كده في التسجيل والعهدة بقى على المستمع، لا يبقى العهدة على النص، لأن النص بالتعبير العربي تنصيص، يعني تحديد للفكرة تماما كما أردت في كتابات هذا الأب العظيم الذي نحن مدينين له بدين لا يمكن أن نوفيه، لأن الرب اختاره كشاهد أمين للتعليم الصحيح. وللآب والابن والروح القدس كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أمين. سؤال مهم يدور في أذهان كثيرين عن وجود الإنسان في جوهر الله، وكيف يمكن أن يكون في جوهر الله ولا يشترك فيه. طبعا هنا في هذا السؤال الحوار اللي دار على فترة تقريبا 30 سنة وأكثر، وفي نقطتين محيرتين جدا. النقطة الأولى إن الله مش وجبة بيأكلها الإنسان، يعني حاجة محطوطة قدامك على المائدة فتمد إيدك بقى تأكل زي ما يعجبك. ده يعني أنا بالمقارنة ما بين العلاقات الإنسانية، والإخوة المتجوزين عارفين دي كويس، يعني إنك أنت بتضطر تتنازل عن حاجات في حياتك الخاصة بسبب الزوجة والأولاد، ربما أحيانا التنازل عن الحرية. يعني المسألة هنا مش حاجة بتتبلع تتاخد، يعني أصل إحنا نسينا إن ما يعلن وما يعرف يشترك فيه، وما لا يعلن لا نشترك فيه. ليه؟ لأن المعرفة هي بداية الشركة. إحنا المعرفة عندنا في الحياة المعاصرة، يعني أنا قريت كتاب عن الكمبيوتر عشان افتكرت أنا قريت الكتاب وفهمته هقدر أصلح الكمبيوتر بتاعي، فلما فتحت الجهاز ضربت لخم، لأن القراية والمعرفة النظرية شيء والمعرفة العلمية شيء، فاضطريت أقفل الجهاز واخده وديه للمكتب الكمبيوتر اللي جنب البيت، وده يملكه صديق عزيز جدا علينا، وقعد يشرح لي فهمني، فقدرت أعمل حاجات لأنه هو عملها قدامي، يعني فشرحها لي وهو بيشتغل، ففهمت لما إيديه بتشتغل في الجهاز، ودي تعتبر معرفة محدودة إن هو شرح الحتة دي. يعني أقول الكلام ده إخوة لأن في الحقيقة في البريد اللي بيجي على موقع الكبتولوجي، يعني الله مش أرسس برينة تبلعه، ده علاقة شخصية، فهو بيفتح مجال العلاقة، ومجال العلاقة دي أصلها ليها حدود، حدود معلنة في التدبير، والحدود دي يعني مع تشبيه مع الفارق طبعا، بتيجي عندي بتقول لي انا عايز 1,000,000 جنيه، ولك انا اسف ما عنديش مليون، لكن انا ادي لك 10,000، ما عنديش غير 10,000. طب انا عايز مليون يا سيدي، ما عنديش مليون، وبعدين ما عنديش، لان لو اديتك المليون ممكن تحصل لك حاجه في عقلك. عندنا صديق اعرفه كسب اليرنصيب اللوتري 120 مليون جنيه لما كنت في انجلترا، فاضطروا صحابه ياخدوه ودوه المستشفى، ما استحملش الخبر من كتر الفرح، حصل له حاجه في عقله، واضطروا بقى يدوا له مسكنات وبتاع لحد ما همد يعني. فالعلاقه بينه وبين الله حد واضح جدا ان احنا ملتزمين بما اعلن، وما اعلن هو التجديد في كيان الابن المتجسد اللي هو الناسوت مش اللاهوت، اللاهوت غير قابل للتجديد لانه هو مصدر التجديد، غير قابل للتجديد لانه مصدر التجديد، لا يأخذ الحياة من آخر لأنه يعطي الحياة لكل الكائنات، لأنه حي بالطبيعة. أنا وإنت إخوة مش أحياء بالطبيعة. إحنا بنتنفس وبناكل وبنشرب وبنتجوز والآخره، لكن لاحظ يعني حتى حياتك الجسدانية ما هيش بتاعتك، ده شوية ميكروبات وشوية بكتيريا تخش فيك تخلي عيشتك لا تطاق. عندنا واحد جارنا صديقنا كان بيجري كل يوم 10 ميل و15 ميل وجاله فيروس فمات في خلال 4 شهور. مفيش إنسان بالطبيعة حي، الحياة تأتي من الله. وبعدين الحياة اللي بتأتي من الله بتجعل حريتك مقيدة بالعطية. يعني مثلا انت هنا على الأرض بجسد، لو عاوز تطير تيجي عندي هنا أمريكا ما تقدرش، لازم تركب طيارة، لكن طبيعتك الإنسانية لا تسمح لك بالطيران. يعني أنا أقصى مرة سهرت فيها كانت 24 ساعة بدون نوم، وبعد كده خلاص يعني وقعت في الأرض من كتر التعب. ودي بيعملوها الأنظمة البوليسية مع الناس اللي عايزين يستجوبوهم، يعني يخلوهم ما يناموش لحد، لأن عدم النوم ده يصيب الإنسان بالإرهاق ويخليه بقى يهلوس. هذه طبيعة، في حدود. فواحد يقول لي لما روح القدس حل عليك تبقى إله، ليه وأنا مطور متصل بمطور آخر، فلما المطور يولد كهرباء وأنا كمان الكهرباء تمشي فيا؟ ده شغل الميكانيكية وشغل الصحراء، وده ما هوش هو التعليم المسيحي. روح القدس حل فيك بكل قوته وتظل أنت في الضعف، لأن الطبيعة بتاعتك طبيعة لا تقبل أن تأخذ ملء القوة الإلهية. طب أنا أول مرة أقول الكلام ده سألت أبونا مين المتوحد عن السواح، وأبونا مين المتوحد من الناس اللي كان لهم خبرة في السياحة، وفي ناس كتير يعني كان بيكون معروف انه في القاهرة وبيجي في بعض اماكن خارج القاهرة. انا واحد من الناس جالي ابونا مينا وانا كنت في عليا خدمة في هي بتاع مركز الزقازيق، صلى لي واداني التحليل وقال لي تناول، كان يوم حد الصبح في الفجر. وبعدين قمت فتحت الباب المضيف بتاعت الكنيسة ما لقيتش حد، فبسأله سؤال مباشر يعني عن السياحة، فقال لي يا ابني انت عايز تعرف ليه؟ قلت له يا ابو قدس ابونا بنسمع كلام. قال لي لا، الكلام تسمعه شيء والواقع شيء، احنا يا ابني بيجي لنا الهام من روح القدس وبنصلي، فلما بصلي بلاقي نفسي في المكان اللي الروح القدس عاوز نروح فيه. بتنتقل ازاي من مكان لمكان؟ انا ما اعرفش. يعني ده واحد من الشهود الاحياء، والكلام ده ربما لاول مره يتقال. يعني انا قعدت ادور في الكتب على السواح الانتقال من مكان الى مكان. سفر الاعمال يقول لك اما في فيروبس وجد في اشدود، يعني كان في غزه وراح على اشدود انتقل بالروح. ازاي؟ ما نعرفش، هو نفسه ما يعرفش. فالله مش سندوتش هاكله او مأدبة هخش كده اكلها، لا، ما يعرف هو ما يعلن، وما يعلن نشترك فيه. وانا موجود في الجوهر الالهي، ودي بتوصلني للسؤال الثاني، ايه الفرق بين الجوهر وبين الطبيعه؟ شوف يا اخوه، هذه الكلمات الجوهر والاقانيم والطبيعه قيلت لشرح العلاقه اللي بينه وبين الله. فكلمه طبيعه كلمه جوهر بمعنى واحد، لكن الطبيعة المكان عن الطبيعة الإلهية ما تبقاش طبيعة تتحكم فالله يعني الله قدوس وبالضرورة طبيعته تخليه يكره الخطاة. دي أحد مقولات المذهب الإنجيلي، وانتقلت إلى التعليم القبطي المعاصر عند اثنين من الناس المشهورين في العصر الحديث لا داعي لذكر اسمه. لا، هو القداسة فالله هو أن الله فريد لا مثيل له، ده معنى التقديس ومعنى القدوس. ما لا تعني بالمرة أنه يكره الخطيئة. كرهية الخطيئة موضوع آخر. أنا وإنت بنكره الخطيئة وبنخاف منها، في طبيعة بتخلينا عندنا رد فعل، لكن الخالق ما عندوش ردود أفعال، ما فيش طبيعة تتحكم في الله. المخلوقات لها طبائع تخضع الإرادة الإنسانية للطبيعة، زي ما أقول لك عاوز أطير ما أقدرش أطير، عاوز أعوم أقدر أعوم في المية لفترة معينة، ولازم أكون حريص في إخضاع طبيعة جسدي لطبيعة المية وإلا أغرق. فمش كل شيء الإنسان بيوصل له يبقى قادر حتى على الاحتفاظ به. أنا لما كنت صغير كنت بجري ما بين مصر القديمة للمعادي حوالي 8 كيلو وارجع جاري وارجع ماشي. النهاردة أنا لو قدرت أجري من بيتنا لمحطة الأتوبيس اللي لا تتعدى 300 متر بعتبر ده عمل بطولي خارق. خلاص الشباب راح، كنت أصر 18 ساعة في المكتبة، النهاردة لو قدرت أصر 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات بعد كده خلاص تاني يوم أنام صديحة. كلمك عن نفسي، كلمك عن كل إنسان يدرك أن الطبيعة الإنسانية حدود لا يستطيع الإنسان أن يتصرف إلا في ما هو إلا في ضوء الطبيعة. طيب إيه الجوهر والأقاليم والطبيعة؟ هل دي أمور خاصة بالتدبير؟ آه خاصة بالتدبير، معلنة في التدبير، لكن أصل التدبير ده مش مسرحية. ما يميز الله عن الإنسانية أو ما يميز حتى الكتاب المقدس عن الكتب الأخرى إن كل كلمة ليها مضمون. يعني أنا ممكن أقعد في مكتبي هنا أتخيل ما أشاء إن بقيت مليونير وعملت مركز الكتاب المقدس وجبت طيارة إلى آخره، لكن لأنا مليونير ولا عندي طيارة وعندي فلوس تخليني أعيش على حد الكفاف والحمد لله. فالخيال شيء، الخيال فكر وصور لكن ملهاش مضمون في الواقع، ملهاش مضمون. لكن كلمة الله وكل أفعال الله لها ما يساويها ولها مصدرها في حياة الله. كان أبونا في المهم قال الكبير يقول لي إيه؟ يقول لي لو كلامك اللي أنت بتقوله انطبق على حياتك، يعني أصبح كلامك زي حياتك بالضبط، يبقى وصلت إلى حالة النضوج المسيحي. لذلك هو كان قليل الكلام جدا. يعني إحنا بنتكلم لكن كلامنا جاي من المعرفة، جاي من الكتب، جاي من كلام تاني احنا سمعناه من ناس تانيين، جاي من عند أثناسيوس، جاي من الخلاج، جاي لكن قالوا لي مرة تعالى اتكلم على عمل الروح القدس في قلب الإنسان، قلت لهم اتكلم في محاضرة واحدة. ليه؟ قلت لهم لأن ده اختبار بتاعي محدود، عايزين أقول لكم الكلام الموجود في الكتب أقوله، بس معظم الكلام في الكتب أنا معرفوش مختبرتوش، فيبقى يعني كلامي محدود. لكن الله مش كده يا إخوة. لما الله يعلن شيء فهذا الإعلان اللفظ ينطبق على الكيان الإلهي انطباق كامل، لأن الكيان الإلهي هو أحد أسباب وجود اللفظ. أعيد لك العبارة دي تاني، الكيان الإلهي، الحياة الإلهية، الجوهر الإلهي، الكلمة اللي تعجبك، الأقنوم، الجوهر، الطبيعة، الكلمة اللي تعجبك هي سبب وجود اللفظ. إنما إحنا عندنا هنا في الحياة بنقول كلام كتير وكلام عبارة عن تمنيات وعبارة عن خيالات وكلام في غضب وكلام في كراهية وليس له مضمون. يعني أنا مرة كنت في المجمع واتنين اتخانقوا مع بعض، فطلع الضابط في إصلاحة الجوازات، كان أيام الرئيس جمال عبد الناصر، وقال للأخ اللي كان بيزعل، قال له ما كنتش هتمشي هنا هعمل لك بودرة. يعني أنا واقف بصيت له بضحك، قال لي أنت يا فندم بتضحك ليه؟ قلت له يا فندم لأن سيادتك من الرحمة والشفقة، بحيث إن الإنسان اللي قدامك ده مش هيبقى بودرة، هيبقى شوية عظم يتلم في شوال. قال لي كده أنت دمك خفيف. قلت له يا فندم هيسيب صاحب المشكلة وهيمسك معايا. قلت له يا فندم أنا دمي مش خفيف، أنا بس بقول يعني إن في شيء اسمه الرحمة، ويعني القرآن بيقول توصوا بالصبر وتوصوا بالمرحمة. قال لي صحيح، أنت واقف الطبيب ليه؟ قلت له عشان قال طب تعال. خلصت شغل. لكن يعني أنت صحيح ممكن تمسك إنسان تعمله بودرة؟ مش تقدرش تعمل بودرة، عشان تعمل بودرة تحطه بقى في مطحنة وبتاع ويطلع الدم، يعني عملية بقى رهيبة جدا. أنا عاوز أقول إن إحنا بنتكلم كلام أحيانا فوق القدرة بتاعتنا، لأن هنا القدرة محدودة وإحنا نشوف طرف الكلام. لكن الله غير كده، أنا هو الحياة، أنا هو القيامة فيقيم العذر، أنا هو الراعي الصالح فيأتي وراء الخروف الضال، أنا هو نور العالم فينير قلوب الناس، من يأكل الجسد يحيا بي يديك الحياة، لأنك أنت وداؤنا وغفران خطايانا، ده في القداس الإلهي. يعني هو كده الكلمة اللي أنت بتقولها دي بتعبر عن المضمون وعن الكيان الإلهي اللي موجود في الرب يسوع. أنا وأنت كلامنا كتير وربنا يرحمنا ويرحمكم، لأن الكلام كتير كتير قوي، واحنا بقينا شو بطرف اللفظ، يعني لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل الحق. الكلام القديس عندنا حب باللسان دي يعني يقول لك اعطيك من طرف اللسان حلاوه، يدي لك بقى كلام زي العسل ويزوغ منك زي ما يزوغ منك الثعلب المكار. فالاريوسيه لا منهج، منهج إنزال اللاهوت وحصار هذا اللاهوت في التعريفات والمضامين، جمع كلمة مضمون concepts يعني الإنسانية، هو تأنيس الله إلى الدرجة التي يفقد فيها الله الطبيعة الإلهية. هذا يعني المقلب بتاع الأرسي، يعني الشيء بشيء أذكر. كنت في كلية اللاهوت وكان في ندوة عن العشاء الرباني، فوقف قسيس إنجيلي قال ده لمجرد الذكر، ومسك الكلام وقال هذا اصنعوه لذكر، وعمل عليه محاضرة طويلة عريضة لينتهي بها في النهاية إن الأخرستية مجرد ذكر. فجاء دور في الكلام، ايه رايك يا فلان؟ قلت له يعني انا ارثوذكسي مسيحي ارثوذكسي متمسك بالتعليم الكتابي الصحيح، ان الذكرى في الكتاب المقدس هي وجود الشخص قدامي، فبيديني حاجه، فلما بيديني حاجه بتذكره، بتذكر كلام قاله، بتذكر أعمال أعملها، بتذكر العلاقة اللي بينه وبينه، بتذكر الشركة اللي بينه وبينه، بتذكر حتى الأمور التي ستأتي. لأن الرسول بولس بيقول كلما تأكلون من هذا الخبز تشربون من هذا الكأس تبشرون بموتي بموت الرب اللي يعني يجي اللي جت في القداس، تبشرون موت وقيامته، تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجيء. هي نفس عبارة رسول بولس بس اتحطت في الليتورجية بطريقة تانية. فهذه الذكر، أشوفك وانت حاضر قدامي، فافتكر العهد اللي بيني وبينك، وافتكر الاماكن اللي زرناها، وافتكر الاكل اللي احنا اكلناه، وبعدين افتكر المواعيد اللي بيني وبينك، وافتكر انا وانت بعد كده، لما بعد ما شفتك وقابلتك وافتكرتك هنروح فين بعد كده. دي غير ان انا قاعد بفكر في انسان لا شفته ولا اعرفه ولا لي اي علاقه شخصيه بيه. تفرق كتير. ما علينا يا اخو، احنا لازم نتكلم على المنطق العقل، لان جميع مدارس الارتقاط لها نظره عقليه خاصه لا تتفق حتى مع المنطق الطبيعي للانسان. ودي نقطه عايزين نتكلم فيها براحتنا في المره الجايه اذا شاء الله، من خلال نظرتنا للارتقاء الانسيه. المسيح لنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، له المجد الدائم للأبد أمين.